صباح الخير، نحن اليوم السبت 11 تموز. بدي رحب فيكم بلبنان الحر بحلقة جديدة من أزمات وقضايا. تواجه إيران أزمات كبيرة بسبب العقوبات الأمريكية والظروف الإنسانية الصعبة، أضف إليها مسلسل التفجيرات المتنقل الغامض الذي استهدف أكثر من منشأة استراتيجية، منها ما هو عسكري ونووي وكهربائي، من موكب للحرس الثوري وآخر لمستشفى شمال العاصمة، فيما التفجير الأكثر دهشة في موقع ناتانز النووي بالقرب من مدينة أصفهان حيث ترك آثارا مدمرة، وآخر في شبكة أنفاق تحت الأرض لتخزين الأسلحة ومواقع لإنتاج الصواريخ، ربما لها علاقة بنشاط إيران النووي والمسلسل يستمر. كل ذلك في ظل تكتم داخلي وصمت خارجي حول من يتحمل المسؤولية، هذا في وقت كشف مركز دراسات الاستخبارات المتقدمة في نيويورك عن أن الدافع لدى من يقوم بالهجمات الإلكترونية ألا يترك آثاراً تدينه، معتبراً أن هذا السلاح بات أمراً وارداً هذه الأيام، لا سيما في ظل تصاعد النزاعات والمخاطر وتداعياتها الجيوسياسية العالية، علماً أن هذا النوع من العمليات لم يكن الأول، فقد كشفت الصحف الأمريكية بينها الواشنطن بوست العام الماضي عن هجمات أعاقت مجموعة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري وقدرة إيران على شن عمليات سرية مستعينة بفيروس صمم خصيصا لضرب منشآت نووية إيرانية، ما يعتبر من أكبر الأسرار التي تخفيها الحكومة الأمريكية وأكثرها خطرا، وقد جاء ثمرة تعاون مع إسرائيل بحسب صحيفة البوليتيكو الأمريكية. أعزائي المستمعين، ضيفنا اليوم العميد الركن خالد حميدي الباحث بالشؤون الأمنية والسياسية. بدي رحب فيك ضيف عزيز بلبنان الحر.
صباح الخير
جنرال. يعني الموضوع اليوم ساخن إلى درجة كل العالم عم يحكي فيه، بس لكن السؤال الأهم، هل نحن اليوم أمام جيل جديد ويحكى عن جيل سادس، ما بعرف قدي معلوماتي صحيحة، من الحروب تستخدم بالصراع مع إيران، حيث تدار الحرب عن بعد من خلال استخدام الأسلحة الذكية بالتجنيد الكامل لشبكات الإنترنت، والأعداء مخفيين أو مخفيين كليا، والفيروسات والأشباح وخفافيش الليل، ماذا يحدث هناك؟
يعني يجب أن نرى وننظر بموضوعية إلى كيفية إدارة الولايات المتحدة الأمريكية للصراعات في العالم. والولايات المتحدة دولة ليست براغماتية في السياسة، وإنما هي كذلك براغماتية في الحروب. يعني من بعد كل عملية عسكرية واسعة، أو من بعد كل عملية سياسية عسكرية تهدف إلى تحقيق أهداف، ينظر الأمريكيون إلى الدروس المستفادة من العمل المنجز. وأعتقد أن الدروس المستفادة التي استخرجها الأمريكيون من المنطقة هي كثيرة، والبعض منها يعني أتى على ذكره الجنرال ماكنزي قائد القيادة الوسطى عندما في حديث لتلفزيون الـ LBC، عندما تكلم عن أن الولايات المتحدة نجحت دائما في الحروب ولكنها لم تنجح في صنع الاستقرار والسلام. هذا الكلام يعيدنا إلى كل التجربة الأمريكية في المنطقة منذ الحرب في أفغانستان التي لازالت لغاية الآن تتخبط بها الولايات المتحدة، وفي النهاية لجأت إلى التفاوض المباشر مع القاعدة مع طالبان، وكذلك الدروس المستفادة من العراق حينما أرادت الولايات المتحدة أن تسقط العراق قوة إقليمية يمكن أن تهدد إسرائيل. الأدوات المستعملة كانت بالمرحلة الأولى هي الحرب بواسطة نظام الخميني، ثم الانتقال إلى استعمال الحرب السنية الشيعية للتخفيف من قدرات الدول العربية الخليجية. ولكن هذه بالنظر إلى الدروس المستفادة رأينا أن هناك كذلك مجموعات إرهابية ومجموعات متطرفة صعدت على حساب الأمريكيين بس تحت عنوان التحالف لضرب الإسلام الراديكالي. إذن هذه اللعبة رآها الأمريكيون وأعتقد أنهم استفادوا من التجربة. في موضوع كذلك يعني الصراع العربي الإسرائيلي يرى الأمريكيون كذلك أنه اليوم إسرائيل هي كيان غير مقبول. أي عملية تدخل عسكرية إسرائيلية بشكل سافر ضد أهداف تتصل بشكل أو بآخر بالفلسطينيين وبحقهم وبالقرارات الدولية لا تلاقي ترحيب عربي. إذن الأمريكيون يجب فصل العمليات العسكرية عن كل شيء وجداني يمكن أن يحرك هذا اللاوعي وهذا المخزون الموجود في هذه المنطقة ضد العملية. وبالتالي من هنا يعني وعلى الصعيد العسكري من هنا يجب يعني أن نحاول تصور شكل الصراع المقبل في المنطقة. أما فيما بالكلام يلي جيتي على ذكره عن الحرب الجديدة يلي تشن في إيران كذلك يعني الأمريكيون قبل ذلك كان هناك جيل أو عصر الدرونز حينما يعني أخرجنا العامل البشري من اللعبة وأدخلنا الدرونز لتحقيق أهداف دقيقة بعيدة المدى تدار من الولايات المتحدة ومن دون أي أضرار جانبية على, على, على البشر. والسايبر أتاك الحرب السيبرانية هي كذلك أداة جديدة بالحروب
بنفوت بتفاصيل
هي ما ينفذ الآن وهو ربما يقف وراء هذه الهجمات والتفجيرات التي تطال البنية التحتية الإيرانية بشكل
العسكرية
مدمر بشكل مدمر ودون أن يكون هناك أحد مسؤول لاستثارة الحساسيات أنه هذه أمريكا أو هذه إسرائيل. إذن المهاجم مجهول المهم تحقيق الهدف.
حتى السلاح بعد شوي ما بينعرف كيف عم بتصير. طيب جنرال بدي أرجع لهذه النقطة ودروس المستقات عند الأمريكان بدي أرجع لهذه النقطة كتير بالنسبة لنا مهمة. أي دروس مستقات ستكون اليوم بالملف الإيراني بدنا نرجع لهالنقطة بالذات. ولكن ما بتشوف اليوم بما يحدث بإيران من عمليات بتشوف عنصر المفاجأة كان حاسم بالعمليات التي تشن بإيران بالداخل الإيراني؟
طبيعي يعني المفاجأة هي يعني إحدى مبادئ الحرب. هلا بصرف النظر عن الوسيله
طبيعة
المستعمله
السلاح. صحيح.
بصرف النظر عن
صحيح.
طبيعه عن طبيعه الصراع او طبيعه السلاح المستخدم لذلك يعني يجب ان ننظر الى الولايات المتحده هذه القوه العظمى الى اجل غير مسمى لا ندري. نحن في العصر الامريكي الامريكيون يطبقون قواعدهم على اليابانيين وعلى الصينيين وعلى الروس وعلى اوروبا متحده. يعني النظر إلى الولايات المتحدة وكأنها خصم تصارعه إيران هذا كلام يعني خارج عن أي توازن عقلي. المطلوب اليوم هو وهذا ما مشت فيه إيران لغاية الآن ولكن إيران كذلك كانت براغماتية. يعني إيران ماشت الولايات المتحدة نظرت إلى مصالحها الإقليمية حاولت الاستفادة المطلقة والقصوى من التنسيق مع الأمريكيين. كلنا ندرك يعني أنه كل الصراعات ما كانت إيران كانت وراء قصة السلاح الكونترا وإيران جيت وإلى آخره. إذن في مكان ما ليس هناك موقف بالعمق عدواني إيراني ضد الولايات المتحدة. السؤال الآن ما هي السقوف التي تريدها الولايات المتحدة وما هي يعني هوامش المناورة التي تستطيع فيها إيران تحسين شروطها؟ هذا هو السؤال. السؤال ليس يعني كما يتردد في هذه المنابر العاطفية الانتصار على الولايات المتحدة ونطلب، هذا كلام غير واقع، هذا كلام جماهيري شعبوي لا قيمة له. اليوم هل يعني تقبل إيران بالشروط الأمريكية بطريقة دبلوماسية هادئة أم ستفرض عليها هذه الشروط؟ وما هي هذه الأرضية المشتركة؟ هذا هو السؤال.
طيب جنرال، قبل ما نوصل للمفاوضات وللشروط والشروط المضادة، ولكن ما بتشوف أنه دولة مثل إيران يعني ضالعة بالعمليات، خصوصا العمليات العسكرية بالمنطقة؟ يعني ما بتشوف ملفتة أنه مع أنه بالحياة العسكرية وحضرتك عسكري دايما يبقى في طريقين، والعدو هي بالنسبة للصديق، العدو والطرف الآخر مفروض يحتسب لخيار تالت أو لطريق تالت. ما بتشوف أنه إيران هون كانت مقصرة؟ يعني ما كان عندها حساب أنه أو افتراض فيما لو صار شيء تاني؟ يعني كان عندها بس عامل طريقين وهو هن وخلص، إجيها من حيث لا تدري شيء ما كانت متوقعته.
يعني أولا كمان في عامل الزمن هون يلي عادة لا يحتسب، يعني من الثورة الإيرانية وأسقاط الشاه الذي تم بضوء أخضر أمريكي لكي تهزمه الثورة الإسلامية، فإذا هناك جيل من 40 عام كان موجودا. هذا الجيل اليوم انتقلت السلطة إلى
من يعني إيده من
إيه؟ اليوم الثوري. اليوم الموجود في السلطة يعتقد أنه فعلا يمتلك القوة لتغيير المعطيات. يعني هو لا يدرك أن كل النجاحات التي حققت في المنطقة إنما حققت تحت سقف القبول الأمريكي، تحت سقف القبول الأمريكي. يعني كلنا قرأنا مثلا بالصراع بسوريا أنه وكلنا قرأنا ونعرف من أيام حافظ الأسد، عندما كان حافظ الأسد يقاتل في الخليج إلى جانب الأمريكيين ضد العراق، إذن كان هناك تحالف إطلاق يد السوريين في لبنان كان بقرار أمريكي. عندما وصلت الموضوع إلى الخطوط الحمر وعندما أراد الأمريكي يعني تغيير المناورة، خرج الجيش السوري من لبنان، ورأينا بشار الأسد بعدة أيام يقول لقد نفذت سوريا المطلوب منها بموجب القرار 1559. اليوم الإيراني لا يفهم هذه الرسالة، يعتقد نتيجة تراكم الخدمات المتبادلة بينه وبين الأمريكيين أنه قادر يمارس نوع من 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 الإسقاط للرغبة الإيرانية هنا أو هناك على حساب المصالح الأمريكية. هذا هو الموضوع. أنا أعتقد أنه اليوم الصعود الإيراني بلغ ذروته، القتال بالمجموعات الشيعية المنتشرة على مساحة العالم العربي بلغ ذروته وأدى إلى يعني ردة فعل على هذا، على تبادل الخدمات الأمريكي الإيراني، سمح بنشوء مذهبيات متطرفة أخرى، وفعلا يعني قض مضجع واستقرار كل هذه الدول. إذن الأمريكي يريد تغيير المناورة، أنا لا أقول يريد الآن يعني تأليب طرف على طرف آخر، ليس هذا الموضوع. هو ينظر إلى هذا المشهد بشكل عام ويرى مصالحه أين ويحاول تحقيقها. الإيراني هو من لا يتلقى الرسالة، ومن يعتقد أنه هو قادر على أن يكون فاعل في المنطقة ووكيل في المنطقة في الوقت يلي تعرض فيها روسيا خدماتها بشكل واسع، تعرض دول الخليج خدماتها، وأخيرا أصبحت تركي أردوغان يعرض خدماته على كامل الخريطة. يعني لا يعقل أنه كل عمل المسار السياسي والمسار العسكري في سوريا يقف عند إدلب، وتعقد يعني عدة اجتماعات في أستانة وغير أستانة، ولا أحد يستطيع زحزحة الوجود التركي في إدلب برغم كل الخطابات حول إزالة المتطرفين من إدلب. هذا ماذا يمثل؟ اليوم التركي يمثل في أمكنة كثيرة المصلحة الأمريكية، أو على الأقل هو يعيق المصالح لكافة الفرقاء بخلاف الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تستثمر بهذا الموضوع. ونرى الآن ماذا يجري في ليبيا، البوارج التركية موجودة في البحر، التهديد سرت يلي هي الخليج النفطي، ومما يعني تهديد تزويد أوروبا بالنفط، التركي موجود هناك، عشرات ألاف الألاف المرتزقة ينقلهم التركي إلى هناك، والولايات المتحدة لا تقف أي موقف من هذا الموضوع، ولا يجرؤ الروسي الذي يدعم الطرف المقابل على تهديد تركيا. إذن تركيا دخلت كلاعب أساسي. يجب أن ينتبه الإيراني أنه هناك بدائل للحصان الأمريكي في المنطقة الذي كان الإيراني يلعب هذا الدور، يقول لي أخذوا من السوري. يعني السوري حتى العام 2005 كان هو الحصان الأمريكي، ثم انتقلت الوكالة إلى الإيراني الذي لعب في كل الخليج.
صحيح. طيب جنرال، بدي أرجع لطبيعة ما يحصل اليوم بإيران. هل هي حرب استخبارات أو جزء منع حرب استخبارات؟ وإذا كان صحيح هالشي، ما بتشوف كمان أنه إيران مخروقة استخباراتيا؟
يعني أو شيء، كل العالم مخترق مخابراتيا، حتى الولايات المتحدة مخترقة مخابراتيا. هذا عمل أجهزة المخابرات، هذا دورة. يعني شفنا قديش في فضائح بالعالم، عندما يعني جهاز الكي جي بي كان مخترق
بدولة مثل إيران، هيدا ضعف، بيصير ضعف. بأمريكا ما بيصير، بيصير في خرق معين.
لا، ولكن ما هو كمان يعني يجب كذلك، يعني في معادلة اسمها معادلة الأهداف على الوسائل.
نعم.
يعني إيران تحاول تحقيق أهداف هي فعليا أكبر من حجمها.
نعم.
ومن حجم قدراتها. يعني لا يعقل أنه إيران دولة اقتصاد متعثر، جيش متخلف، تحمل عقيدة دينية يعني نافرة، لا تتآلف مع هذا المحيط، تلعب لعبة تحالف الأقليات، أن تبقى متفوقة لأنه لديها قدرات ذاتية. هذا كلام غير معقول. يعني رأينا طبعا عدة مرات هذا التمثيليات الإيرانية، عندما يقول الإيرانيين طوروا طائرة، ثم نكتشف أنه هذه طائرة كانت موجودة من أيام الشاه بإيران، أعادوا يعني هيك شوية ميك أب وتجليط على العالم. يعني آخر النهار هذه الديناميكية المفترضة التي يريد الإيرانيون أن يقنعوا العالم أنها ديناميكية نظرية ولاية الفقيه، يعني هذه الديناميكية التي لا تهدأ والقادرة على كل شيء، هذا كلام نظري لا قيمة له. هذا كلام نظري ربما يستثير العواطف لأنه يخاطب خلفية دينية، ويخاطب يعني معادلة فقهية تقوم عليها نظرية دينية، ولكن هذا الكلام لا قيمة له، لا قيمة له إلا بعملية استثارة الناس. ولكن أمام الإمكانات العسكرية والإلكترونية الكبيرة، هذا كلام لا قيمة له ولا يوصل إلى أي محل إلا فشل. يعني تب اغتيلوا قاسم سليماني، ماذا جرى؟ لا شيء. تب اليوم يخوضون معركة في العراق ضد السيد الكاظمي رئيس الوزراء، كيف يترجمون على الأرض؟ باغتيال هاشمي.
نعم. وبسوريا العمليات اللي عم تصير بسوريا، ولا رد على الحرس الثوري وعلى
هذا دليل التابع. هذا دليل أن الإيراني جاهز لكي يعرض عليه أي مسودة لضمان وجوده في المنطقة. ولكن أنا أعتقد أنه المعروض على الإيراني هو لائحة واحدة، مانيو واحد، الخروج العسكري من المنطقة. هذا هو المعروف.
طب جنرال، بالعمليات يلي عم بتصير اليوم وأخيرا كانت فجرا، يعني بتحس في سلسلة استهدافات؟ يعني هل بتحس، مش بتحس، هلأ بتقراها أنه بعد في سلسلة أخرى أو جملة استهدافات، ولوين بدها توصل؟
أول شيء هاي الاستهدافات، اليوم أنا أضع نفسي مكان أي مواطن إيراني موالي للثورة أو غير موالي للثورة. طيب عندما أجد أنا هذه الإربكات من اغتيال قاسم سليماني لسقوط الطيارة الكرواتية يلي شفناها، يلي أسقطت وبعدين
الأوكرانية
وبعدين منعتذر وما منعتذر وإلى آخره. طيب إلى يعني الضربات التي تتلقاها الحرس الثوري في سوريا بشكل يومي تقريبا، السكوت الروسي عن هذا الموضوع، عدم قدرة الجيش السوري، يحاول الإيراني يعني التعويض عن ذلك بماذا؟ مثلا امبارح وزير الدفاع الإيراني يجتمع مع السوريين وبيقول احنا عم نعمل تعاون عسكري مفتوح وسنزود سوريا
هذا
كلام غير واقعي. طيب إذا كانت إيران تستورد الأس 400 من روسيا، وسوريا لديها أس 300 وأس 400 وروسيا تمنع استعمالها، وهي يعني بتشوف شو عم بيصير ضربات على الإيرانية، طيب ما هذا الحلف؟ أرجع فأقول إذا كنت أنا مواطن إيراني، يعني ألا أعقل وأقول أنه في بالمنطقة شيء ما متغير كبير، ونحن عم نعيش بكذبة كبيرة اسمها ولاية الفقيه وتفوق ولاية الفقيه وهذه المنظومة اللي قيمة على فقط يعني الإثارة الدينية. هذا هو الموضوع. طيب الإيراني اللي ساكن طهران يعني يرى أول شيء الفقر، انهيار العملة، البطالة، الانهيار الاجتماعي يلي كلياتنا بنعرفه، المشاكل بالأهواز، الاغتيالات التي تتم هون وهون، وهذه الدولة تستمر، يستمر هذا المنبر الخطابي بتصدير هذه الأفكار. يعني أنا بعتقد أنه في الداخل الإيراني كذلك يعني هناك امتعاض، ولا يعني لا يعبر لا الخامنئي ولا ظريف ولا أي حدا بإيران فعلا عن الناس، لأنه هذه دولة طبعا مقموعة، كل يوم والتاني بيسكروا الانترنت، وبعدين واحد بيحكموا أحكام بالإعدام وبالمؤبد على ناس لمجرد التعبير عن رأيه. فهل هذا يعني دليل مجتمع فعلا متعافي ومتفاعل بشكل إيجابي مع قيادته؟ الجواب لا. يعني ونحن عنا مثل في لبنان هون، يعني اللي ما يجري على الساحة اللبنانية كمان بدل أنه الخطاب اللي كان يثير الناس على قاعدة الصراع مع إسرائيل ولازم نسكت عن تجاوزات حزب الله لأنه يمثل المقاومة، اليوم الناس دخلت بأزمة اجتماعية واقتصادية وفقر، وبالتالي بالتوازن بنقول طيب ماذا أتانا من هذا المسلك، وهل كان فعلا الالتفاف حول الدولة والجيش اللبناني والمؤسسات الرسمية ألم يكن يؤدي نفس الواجب بالدفاع؟ الجواب طبعا أكثر من ذلك، لأنه عندما يدافع كل الشعب اللبناني عن لبنان أهم بكثير من أن تدافع طائفة أو جزء من طائفة عن لبنان. وهذا كذلك ما يحدث يعني، وعم نشوف. وإذا بدك نرجع نفتح الموضوع
ما
يعني.
نفتح الموضوع جنرال، ولكن هل بتشوف اليوم ما يحدث سيكون مثل تشيرنوبيل؟ يعني تشيرنوبيل الاتحاد السوفيتي يعني والإشعاعات يلي صارت والعالم ما عرف فيها إلا من وراء الغيمة اللي اجت فوق أوروبا، يعني هل ستكون هالمرحلة تسبق انهيار كانهيار الاتحاد السوفيتي؟
يعني أنا طبعا ما ضروري نشبهها 100% بتشيرنوبيل ولا جهة الانبعاثات الإشعاعية وإلى آخره،
لا عم نقول يعني
ولكن طبعا
السيناريو طبعاً اللي عم يعني بيصير.
طيب الكلام اليوم أنا بدي أسأل سؤال كمان وأرجع بعمل حالي أضع نفسي مكان أي مواطن إيراني. طيب هذا الاتفاق النووي الذي توصلوا إليه الإيرانيين مع الدول الخمس واللي طبعا نقضوا الرئيس ترامب، إذا سألت حالي لو فعلا بقي هذا الاتفاق ولم ينقضه الأمريكيون، طيب إلى ماذا كان سيؤدي؟ أن تكون إيران دولة نووية بهدف ماذا؟ تهديد العالم العربي حولها؟ العرب قادرون على شراء التقنية النووية وبطريقة أسرع من الإيرانيين وبيعملوا توازن نووي، وين ممكن وصلنا؟ في النهاية هناك هواجس لدى الإيرانيين تسكنهم، وربما هي نوع من الثأر التاريخي من كل هذا العالم العربي، من كل هذا العالم العربي. يعني هناك حقد على عالم عربي متراكم، وفيما بعد لجأنا لاستعمال الدين ونظرية ولاية الفقيه وهذه الإثارة، ووين شفنا يعني مجموعة شيعية في العالم العربي نحاول تجنيدها وإخفتهم من كأنه العالم العربي يريد ابتلاعهم، وهذه عم تترجم. ولكن أنا اليوم بقول شو قيمة هذه البنية التحتية النووية عندما تتعرض لهذا الكم من الانفجارات دون أن تستطيع الرد؟ وهل فعلا إذا كانت هذه البنية بهذه الهشاشة فلماذا نخوض كل هذا الصراع كرمال الاحتفاظ فيها؟ لماذا؟ تاب الاتحاد السوفيتي كان لديه أكبر كمية من الرؤوس النووية، هل استطاع ذلك إنقاذ الاتحاد السوفيتي من الانهيار؟ لا. الولايات المتحدة أين استعملت هذه القوة النووية؟ ولا بمحل بالعالم. فإذا هذه قوة ردع تمتلكها الدول عندما تبلغ مستوى معين من التقدم. مش أنا بكون معفتش كيف بعمل رأس نووي لصاروخ باليستي وبالأخير نص العالم الشبعاني أكل يعني. فبالأخير هناك توازن، لا تعبر القوة العسكرية فقط عن استقرار الناس وعن متانة المجتمع وعن الحوكمة الجيدة هذه.
نعم جنرال، بدي أرجع لنقطة يعني وقبل ما نفوت فيها، مسألة التفاوض والشروط، وحضرتك عم تحكي لها بطريقة بتحكيها أو بتطرق لها بطريقة أو بتانية، ولكن قبل ما فوت في هيدا المحور، يعني ما بتشوف أنه الحرب التي تخاض اليوم يعني لا معروف السلاح لا معروف العدو، ما في هرمية، ما في مؤسسات، ما في شيء، في حرب عم بتصير ما حدا بيعرف مصدرها، ما حدا بيعرف شيء عنها، بيعرف أنه في شيء تدمير ما عم بيصير، ما حدا بيعرف شو مصدره. يعني ما بتشوف انه هالحرب امضى من اي حرب اخرى؟ صحيح. وما بتعمل ضجه؟
صحيح صحيح. ذهبنا بالحرب ما يسمى بالاسيمتريك وورفير، الحرب غير المتماثله، لو وصلنا الى هذه الدرجه بلشنا اول شيء كيف نقاتل بعكس التشكيلات العسكرية الكلاسيكية المعروفة وأرهقناها، وهذا يعني ما كان جزء من القتال اللي خاضته كل الجماعات الإرهابية. ثم اليوم نقاتل بحرب فعلا أسقطت كل قوانين الحرب المعروفة،
بإن
كان درونز تقاد من فيرجينيا بالولايات المتحدة أن تحقق هدف ما في أي بقعة من العالم دون أن يعني دون أي مؤشرات على وجود نية لهجوم عسكري. وبالتالي نحن دخلنا في هذا في هذه شو بدنا نسميها الامبيغويتي،
الازدواجية،
امبيغويتي هالضبابية الغموض بعملية. يعني أنا بدي أسألك سؤال، ما الفرق أن ينفذ طيار أمريكي بطائرة أمريكية ضربة جوية ضد هدف ما، أنت أو أن تكون هذه الطائرة أمريكية ويقودها طيار تركي، أو أن تكون هذه الطائرة يعني تنتمي لدولة ما ويقودها طيار ما بعرف شو جنسيته؟ فإذا اليوم
عملية
ما عاد في هذا لا 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 يعني هالستركتور القوي والأهمية بعملية التنظيمات العسكرية.
الشيء اللي يعني
خلصنا في عمليات كتير خلصت، يعني لم تعد الحرب عملية تحشيد عسكري واستعراض قديش انت
تجيش
عندك
رأي عام
قدرة نارية. بلغنا اليوم انه نستطيع بقوة قادرة على اختراق كل الـ يعني الدفاعات التقليدية، قوة بسيطة ان تأتي وتحدث تدميرا على هدف هاي فاليو تارجت من دون أن نترك أي أثر، من دون أي أضرار جانبية يلي كانت من قبل تكون هي رادعة ضد العمليات العسكرية أو تعمل ردة فعل من الناس. يعني فأنت قادر على اختيار الأهداف وتدميرها بأقل قدوة ودون إزعاج حدا.
بدي أخذ رأيك بالحديث عن ملكية إيران لكيان إلكتروني يدعى أخيل، نشيط بالقرصنة وهاجم حسابات تابعة للحكومة البريطانية، ما يشكل بحسب محللين غربيين خطر على أمريكا وإسرائيل. لأي مدى هالشي واقع اليوم؟
بكل القراءات يلي بموضوع القدرات السبرانية، إيران طبعا تأتي في يعني مجموعة الدول التي تتصدر هذا الجهد، يعني من ضمن إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة والصين وإلى آخره. وطبعا هذا النشاط يرعاه يعني يرعاه المرشد الأعلى في إيران. هناك تنظيم موجود بمكون من أصحاب المهارات بعملية القرصنة، وطبعا هو يدير ويخطط لتحقيق أهداف بكل البنى يلي الإيران بديها. وطبعا سبق لإيران أن حققت عدة انتصارات في اختراقات لشبكات هامة، يعني وهنا لابد من التذكير باختراق الأرامكو يلي طبعا دمر طلع 30,000 كمبيوتر عن العمل بشركة أرامكو، وكاد أن يوقف عملية الضخ لو شاء الإيرانيون ذلك. وسمعنا عدة شغلات أنه الإيرانيين قادرين على السيطرة على تدفق معلومات جاية من أي دولة لأي دولة تانية، قادرين على قيادة هذا الدفق من المعلومات عبر الأجهزة الإيرانية لتسجيله وثم إعادته إلى مصدره. فهذا المجال واسع ولا ندري يعني لأين سيصل، ولكن كذلك هذه القدرات تشابه كذلك بقدرات أمريكية وروسية. وطبعا هذه بما أنها هي الدفاعات يلي لا تتطلب غنى كثير بل تتطلب مهارات شخصية قد تكون موجودة عند الهندي أكثر من الأمريكي وعند الصيني أكثر من البريطاني. فبالتالي هذا مجال مفتوح، ولكن بنرجع بنقول أنه بالتوازن العام عندما تدخل أي دولة هذا المجال من الصراع عليها أن تتلقى كذلك هذا النوع من الهجمات. وهلأ اللي عم نشوفه هو عملية هذه المجابهة وحسابات هذه المجابهة، وعلى إيران أن يعني تعيد حساباتها، هل هي يعني تراكم انتصارات ومغانم وهي تخسر، وإلى متى تتحمل هذه الخسارات؟
خسارة. طيب جنرال، حضرتك حكيت بمنو الأمريكاني بحطه قدام الإيراني وما على الإيراني إلا الرضوخ، هل سيرضخ فعلا ولا حديثك إنه الشروط الأمريكية؟
يعني أنا خلينا نراقب المشهد كله سوا. أولا نرى ماذا جرى في العراق، الكاظمي بخطاب واضح وصريح وبتجاوب كبير من الرأي العام يقول لا سلاح خارج
سلاح الشرعية.
سلاح الشرعية.
نعم.
وطبعا الحشد الشعبي هو من ضمن الشرعية، ولكن الحشد الشعبي الذي يأتمر بأمر رئيس الوزراء يلي هو القائد على القوات المسلحة، والحشد الشعبي الذي لا يقوم بتنظيم ميليشيات خارج إطار الحشد الشعبي ويقوم بإسناد مهام ما لها، وهو ماضي في هذا الموضوع، شفنا يلي صار.
نعم.
فإذا كذلك يعني امبارح كان رئيس الوزراء عم بيعذب الشهيد هاشم الهاشمي.
نعم.
وأطلق اسمه على أهم مشارع في بغداد، بمقابل ما كان يطلق على شوارع بغداد وغير شوارع.
صحيح.
بغداد ومن ضمن بيروت.
صحيح.
من تسميات لقادة يرمزون في مكان ما إلى إيران.
نعم.
فإذا هناك تصميم واضح، وعم نشوف على التلفزيونات مدى تجاوب الناس، لأنه هذه الناس حتى البيئة الشيعية في العراق ضاقت ذرعا بالتصرفات الإيرانية، وأحس العراقي الذي يعتبر حال بيعتبر أنه مرجعية النجف هي المرجعية الأساسية لدى الشيعة، أنه هناك من يسرق منه ليس وطنه وليس فقط يعني مرجعيته الدينية، بل يعني يسرق منه كل انتماء وتاريخه وتراثه وعلاقته بالأرض لصالح مشروع يراه ساعة باليمن وساعة بلبنان وساعة بسوريا، وهو يعني ما نوافق عليه إذن يعني داخل البيئة الشيعية كذلك هناك أكثر من حراك. هذه السلطة في العراق تدل أن هناك متغير كبير في الساحة العراقية، كمان هو دليل هذا الانفلاش الإيراني وهذه اللامسؤولية وعدم احترام أي يعني أي من 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 الإرث الموجود عند الناس الوجداني وغير الوجداني لصالح مشروع بس المهم هو الاقتتال، العبث بالحدود والعبث بمقدرات الناس، وأخذ إلى صراع مفتوح ما حدا بيعرف نهايته
طب جنرال حمادي، يعني بما أنه نحن عم نحكي بالتفاوض أو بما يعرض على إيران إذا كان هناك من عرض، وخصوصا وقت نحكي بالتفاوض دايما من وقت للتاني بينحكى بوساطة عمانية، يعني دايما عمان سلطنة عمان يحكى أنه عن دور وسطي عم تلعبه بتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ولكن ما بتشوف كونك حضرتك عسكري ما بتشوف أو خبير أمني وسياسي وعسكري ما بتشوف أنه لو عم تنجح الوساطات السلمية ما كانت اليوم العمليات عم بتصير التفجيرات اللي عم بتصير من وقت للتاني والمسلسل المستمر، أم إنه لازم تصير هيدي مثل سياسة العصا والجزرة؟
يعني أنا دائما التفاوض هو تحت سقف عنوان سياسي مقبول من أطراف الصراع.
نعم.
أنا بعتقد أول شيء إنه اليوم القيادة العمانية يعني لا تستكمل نفس الدور يلي كان موجود قبل وفاة السلطان قابوس. وكذلك أنه الصراع، يعني إذا كنا وقت عم نحكي عن الصراع بالخليج وصراع الناقلات والتهديد بإقفال هرمز وإلى آخره، كان العماني ربما له دور، اليوم الصراع بطل هونيك. يعني ما نراه اليوم أنه هذا الخليج هادئ والبحرية الأمريكية موجودة والإيراني صار مفروض عليه عدم تصدير النفط. طيب لماذا لا يقدم الإيراني مثلا لو كان قادرا أو لو كان هناك طرف ثالث قادر على المفاوضة أنه يعمل بعض التنازلات لدى الأمريكيين؟ هذا الكلام ما صار، وبالتالي هناك تغير بالأهداف الأمريكية. ثانيا أنه حتى كل الدبلوماسيين الغربيين في تقريبا نوع من منع أمريكي من أن يقوم أي دبلوماسي غربي بالتفاوض أو بلعب دور مع إيران أو مع أي طرف محسوب على إيران. الأمريكيون أصبح الملف معهم وحدهم، وبالتالي هذا معناته ممنوع التفاوض، هذا ما نريده، فلنفتش بأي وسيلة يقبلون. هذا المعروض هلأ، وإلا يعني ما حدا بيقدر يقبل أنه كل هذا الانهيار اللي عم بيصير عند إيران وكل هذه الضربات ما حدا عم يتدخل، والإيراني لازال معتبر أنه يمكن بلعبة وقت ما أن تتغير هذه المعادلة. أنا أميل إلى الاعتقاد أنه الأمريكي ليس مستعجلا على الحسم بالطريقه على الحسم بالطريقه اللي كنا نحن بنعرفها واللي كانت تترك اثار مرات سلبيه وانسانيه والى اخره. انا اعتقد انه دخلت الولايات المتحده فعليا بالصراع واللي جزء منه هي الضربات اللي عم بتصير على البنيه التحتيه في ايران، وانا اعتقد انه هذا المسلسل سيستكمل باماكن متفرقه وربما ننتج يعني بالاخير منصة سياسية، وإلا يمكن أن يتصاعد هذا العمل العسكري أو ولو كان ينتمي لجيل متطور ليبلغ طبعا يعني يصل إلى حدود ربما غير مرتقبة.
هالضربات ممكن تتوسع يعني حتى ممكن الطال لبنان ممكن
الإيراني شو عم بيقول الأمريكاني شو عم بيقول، وهذا ما قاله بومبيو امبارح وما قالته كرافت في الـ في الـ في الـ في الأمم المتحدة. إنه أولا كل الناس بدها تصوت على حظر السلاح إلى إيران لأنه هذا الحظر عم بيأدي إنه إيران بتودي سلاح على كل المحلة. طيب هلا منشوف حدا حيستعمل فيتو؟ أنا لا أعتقد إنه حدا حيستعمل فيتو
حتى الصين وروسيا
لأنه هني بالأخير ما بيقدروا يجهروا بأنه يجب أن نعطي إيران السلاح لتسعير الحرب يلي إيران هي سبب أساسي فيها.
صحيح.
أوكي. اثنين أنه ما بيقدروا، ما نحن كانت حجة الإيراني والصيني لما بلشت الحرب بسوريا أنه نحن لا نريد قلب الأنظمة، نحن ندعم الأنظمة القائمة فلتتغير بالطريقة الديمقراطية. طب هل تخوض إيران حربها من خلال حكومات؟ هذا الكلام مش صحيح. هل تخوض يعني الصراع بسوريا مع حزب الله لأن الحكومة اللبنانية هي عم تدعم الحكومة اللبنانية؟ الجواب لا. وكذلك في سوريا وكذلك في اليمن. إذن يعني هذه الحجة اللي عادة كان الروسي يستعملها ليقول نحن مع النظام القائم ويجب أن يتغير ديمقراطيا، هذه حجة سقطت. وبالتالي أنا أعتقد أنه اليوم عم بيقولوا الأمريكان نحن لن نسمح بأن قدرات إيران العسكرية تتطور، لن نسمح لهذا النظام بأن يحافظ على مداخيله، ونحن سنمنع إيران من تصدير النفط، وهني فعلا منعوها وألزموا الصين أنه تمتنع عن هذا الموضوع. طيب بالأخير الأمريكي يضيق اقتصاديا، هلأ جايين جيل جديد من العقوبات وعم يقولوا حتى على خلفية على قانون قيصر.
صحيح.
قد يطال حتى
شخصيات خارج
لا وحتى لبنانية
خارج
ومؤسسات وإلى آخره. كل واحد عنده مؤسسة تتعاطى بشكل أو بآخر مع أحد الأنشطة يلي إلى علاقة فيها إيران أو إلى علاقة فيها النظام بسوريا ستتوقف، حتى الفاسدين لأنه بيعتبروا هذا الفساد. فبالأخير حتى يعني هلأ نرجع نفتح على الموضوع اللبناني.
صحيح.
حتى موضوع محاكمة الفاسدين بلبنان وعملية استعادة الأموال المنهوبة لا يمكن أن تتم إلا إذا حجزت قوة قادرة هذه الأموال في الخارج وقالت هذه الأموال هي ملك الشعب اللبناني، فلتأتي حكومة قادرة وموثوقة وشفافة وتدير هذه الأموال. وهذا ما قالته كرافت في الأمم المتحدة. نحن لن نتخلى عن لبنان وسنستمر بدعم لبنان حتى الوصول إلى حكومة شفافة.
طب ماذا يعني كل ذلك بهالوقت بالذات، يعني من الأمم المتحدة لوزارة الخارجية لزيارة ماكنزي قائد المنطقة الوسطى،
ماذا يعني في لبنان؟
في لبنان
أنا خليني أرى لك هيك بالسريع، وجود ماكنزي في لبنان بخلاف ما صار يقال كان عنده احتفال على طريق المطار أو شيء، يهود الأمريكيون الذين سقطوا في 23 أكتوبر
بتشرين. صحيح.
فأذن هذا كلام. صحيح. كمان فنصوا على الناس يعني هلأ. فأذن هذا الأمريكي إجا وطلع معه السفيرة التي هي أثارت الجدل.
نعم.
طلع معه باللغة الدبلوماسية أول شيء العسكر لا ينقلون يعني مسودات للمفاوضة، العسكر ينقلون رسائل لا تقبل النقاش،
أوامر.
طبعا أنا بقول لعندما يقول هذا العسكري أنه نحن بهمنا استقرار لبنان، فهذا الكلام يعني أن الولايات المتحدة خيارها استقرار لبنان، وهذا الاستقرار لا يتأثر بالرغبة الإيرانية بحدود هذه العلاقة. نحن الأمريكان هيك بنا وهذه رغبتنا وهيك نحن رح نمشي. ثانيا أنا بقول لما بيروح بيشوف رئيس الجمهورية بالأول والزيارة وقد أنه اجتمع ببعض العسكريين وكذا، أنا أعتقد هذه رسالة لرئيس الجمهورية لكي يحسم خياره ورئيس الجمهورية عندما قال لماكنزي أنه نحن نشكر الولايات المتحدة على تقديم إمكاناتها التي ساهمت في انتصار الجيش في حرب الجرود، وهذا كلام حقيقي، ولكن هذا كلام لا يريد أن يسمعه حزب الله، لأن حزب الله برغم الانتصار الكبير للجيش، حزب الله يعني استهلك هذا الانتصار بقافلة من الباصات المبردة، وحاول أن يقول أن الجيش اللبناني يعني كان جزء من هذه المعركة. كلنا نعرف أن الجيش اللبناني خاض هذه المعركة بأسبوع وحقق هذا الانتصار، بخلاف كل الأسابيع والأشهر التي خاض فيها حزب الله وغير حزب الله الحرب في الجرود، لأنه كان هناك قرار أمريكي وهناك استعداد لدى الجيش اللبناني وكفاءة لتحقيق هذا الانتصار، ولذلك هذا الانتصار تم. الآن كلمة صغيرة بس، هذه الساحة اللبنانية تعبر عن كل هذا المشهد الدولي. في لبنان هناك حزب، رأينا كيف يتراجع خطاب حزب الله. الأمين العام لحزب الله ماذا قال في خطابه الأخير؟ قال نحن ما عندنا مانع يساعدونا الامريكان. طيب كنت اول شيء ما بدك الايام اف وما بدك الامريكان، هلا صار بدك الامريكان. طيب الامريكان منه جمعيه خيريه، هو معروف في مطالب الامريكان، وتعثر حكومه حسان دياب لا يخفى على احد، وهذه الحكومه التي لا تتمتع بشيء لا تخفى على احد، وهذا العهد كيف ينهار. وهناك اليوم يتشكل بيئة في لبنان ضد هذا المشروع، من بلشت انطلقت شرارتها الأولى من اللقاء الوطني الفاشل في بعبدة، تلاه يعني وما أثار الرئيس ميشيل سليمان بعملية النائب النفس، لننتقل إلى بطرك صفير، ولننتقل إلى هذا التجميع السياسي
البطرك الراعي عفوا.
وبدي ذكرك شغلي أنه في حدين بيعبروا لك عن هذا الانهيار. هناك خطاب يريد أن يقاتل العالم يقولها حزب الله، وهناك مواطن شيعي من الهرمل ومقيم في حي السلم اسمه علي الهق ينتحر في شارع الحمراء لأنه لم يختار الانتحار بحي السلم محل ما انتحاره يصبح انتحارا مهمشا، انتحر في مكان ليشوفوا الناس كل هذا الانتحار،
نعم.
مع بطاقته اللبنانية ولا حكم عليه، واللي مذكور فيها أنه هو ينتمي إلى الهرمل، إلى هذه البيئة الشيعية التي اعتبرها حزب الله أن بيئته الحاضنة. هذا من علي للهجوم على كل الناس هناك تناقض كبير، لا تستطيع هذه الأحلام الكبيرة أن تتحمل مواطنين ينتحرون بهذه الطريقة.
للأسف أنا، وللأسف إنه الوقت خلص. يعني معك الوقت ما له قيمة، اسم الله عليك. أنا بشكرك كتير، وعلى أمل إنه يكون لنا لقاء. العميد الركن خالد حميدي الباحث بالشؤون الأمنية والسياسية، بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين، بقول لكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت انطرونا.